فهم المعنى، ومن قال ومن حثه على الجهاد، لأن هذا أمر ينبغي للمسلم أن يفقهه، من حثه على الجهاد ولم ينظر إلى ولي الأمر الذي كان قد حصلت له البيعة، فإنه يعني يحثه على شيء يعصي الله به سبحانه وتعالى. أنا أقول معصية، أعتقد بأنها معصية لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن سمعت أحدا يقول هذا يعني لا يصلح هذا، فالخلاصة أن هذا هو الذي يعني يعتمد على السنة والجماعة، أن الإنسان لا يخرج خالص، خاصة في هذه الأوقات أصبح لكل دولة ولاية ولي أمر مستقل، قد حصل ذلك من أول الأزمان في عبد الله بن الزبير كان على مكة وغيره، تقسمت الولايات فأصبح لكل جهة ولاية ولي أمر، فإذا غلب ولي الأمر واستولى بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجب على من تحت يده طاعته، وهذا الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى ويراقب الله تبارك وتعالى، ولا ينجر مع بعض الناس عنده نية طيبة وعنده نية صالحة لكن لا فقه له ولا علم عنده، ما يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جاهل ما يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف ما ذكر العلم عن الجهاد في سبيل الله. نعم.
نعم. في كل الصلوات أفضل الأعمال الصلاة في أول وقت،
لا الصلوات تكون ذكر تقدم لأن صلاة يستثنى صلاة العشاء وصلاة الظهر وقت الإبراد، جميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول وقتها بعد دخول الوقت وبعد الانتظار حتى يفرغ الآكل من أكله، كما يأتي إن شاء الله في باب الأذان، حتى يفرغ بعد الأذان ينتظر حتى يفرغ الآكل من أكله مقدار ما يتوضأ الإنسان حتى يدرك الصلاة، هلا وهذا من الصلاة، انتظار الصلاة من الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بصلاة. أما صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها إلى قبيل نصف الليل، ولكن بشرط أن لا يشق على الناس كما تقدم تفصيل ذلك، وكذلك صلاة الظهر وقت شدة الحر الأفضل تأخيرها ما لم يشق على الناس، أما بقية الأوقات فالأفضل أن تصلى في أول وقتها. نعم.
صلى الله عليه. عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه، فالصلاة موسعة، أول وقته هو الأفضل، وإن صلى في الأوسط فلا بأس، وإن صلى في آخر الوقت فلا بأس، لكن الأول أول وقته أول هو الأفضل. أما الحديث فضعيف لا يحتج به، وإن تكلم عنه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث والجرح والتعديل رحمه الله تعالى، فلا يعتمد عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة في الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
نعم.
أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا الحديث ظاهره بقوله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، منهم من قال بأنه بعد صلاة الفجر فيدخل في أحاديث النهي بعد صلاة الفجر، والصواب أنه قبل الفجر بقوله لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، أي ركعتي الفجر، فهذا وقت سادس كما ذكر صاحب سبل السلام رحمه الله الصنعاني، ذكر بأن هذا يكون من الأوقات المنهي عنها، فتكون الأوقات المنهي عنها ستة: الخمسة المتقدمة وبعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا دخل المسجد بعد صلاة بعد الأذان فإنه ليس له أن يصلي إلا ركعتي الفجر. بعض الناس يشاهد في بعض الأحياء أو بعض الأماكن إذا أذن المؤذن صلى تنفل صلى 4 ركعات 6 ركعات وهم قليل، لكن هذا وقت نهي إلا ركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لو صلى في بيته سنة الفجر كان يكون إماما أو يكون غير إمام، صلى في بيته ثم أتى إلى المسجد ووجد الناس لم يصلوا ينتظروا الصلاة، قالوا فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد كالأوقات المنهي عنها كما تقدم. نعم، هذا الحديث يدل على أن هناك وقت سادس من أوقات النهي وهو بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة الفجر، فلا يصلي إلا ركعتي الفجر أي سنة الفجر الراتبة. نعم.
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى.
هذا الحديث فيه الدلالة على أن الإنسان إذا ترك بعض النوافل اللي هو أن يقضيها، لكن أصرح منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يصلي قبل الظهر 4، فإن لم يصليها صلاها بعد الظهر. فالإنسان إذا فاته نافلة راتبة قبل الصلاة صلاة الظهر فإن له أن يعيدها أي يقضيها بعد صلاة الظهر. كذلك سنة الفجر يقضيها بعد الصلاة، فإن لم يقضيها بعد الصلاة فبعد ارتفاع الشمس. وكذلك صلاة الليل لو فاتت صلاة الليل صلاها من النهار كما سيأتي إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاته أو غلبه نوم صلاها من النهار 12 ركعة. لكن هذا الحديث بعد طلوع بعد خروج وقت الظهر، لأنهم قالوا بعض أهل العلم أنه له أن يقضي النافلة في الوقت، مثلا في وقت إذا صلى المغرب مثلا له أن يقضي السنة بعد المغرب ما زال وقت المغرب موجودا، لكن الأفضل أن يبادر بها. أما هذا فكان القضاء بعد صلاة العصر. من أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث يدل على السنة الراتبة التي من فاتته فإنه يقضيها بعد صلاة العصر لا بأس، ومنهم من قال بأنه يصليها بعد العصر. والصواب في ذلك كما ذكر المحققون من أهل العلم وكما دل عليه الحديث أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلاة ركعتين بعد صلاة العصر خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قول أم سلمة رضي الله عنها حينما سألت النبي يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل ذلك على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يجوز لنا أن نصلي بعد العصر ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا. نعم.
باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتتبيع التكبير بغير ترجيع والإقامة مرادا إلا قد قام في الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم.
هذا الحديث في مشروعية الأذان وسبب مشروعية الأذان، وروي عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإنه في كما ذكر في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة كيف ينادي الناس، فمنهم من قال ناقوسا ناتي بناقوس، فقيل بأنه للنصارى ومنهم من قال بالنار ومنهم من قال غير ذلك، فذهبوا ولم يتفقوا على شيء. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فجاء إليه رجل كان معه ناقوسا، فقال تبيعني هذا؟ قال ماذا تريد به؟ قال ننادي به للصلاة. فقال ألا أدلك على أفضل من هذا؟ تقول، وأخبره بالأذان كله 15 جملة، تكبير 4 وبعدها شفعا إلا الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله مرة واحدة، كان 15 جملة في بعض الروايات، ثم استأخر قليلا ثم قال وتقول إذا أردت إقامة الصلاة وعلمه الإقامة. فقالوا بأن الاستخارة قليلا في بعض الروايات أنه يدل على أن الإنسان يأخذ مهلة بين الأذان والإقامة، انتظار قليلا حتى يجتمع الناس، ثم علمه الإقامة، وهي كما ذكر شفعا، أولها تكبير مرتين والبقية تكون وترا إلا قد قامت الصلاة مرتين، وتكون مترسلة كما سيأتي. أما زيادة الصلاة خير من النوم فهي ضعيفة في هذا الحديث، ولكن المعتمد هو الذي الحديث الثاني الذي بعده سيأتي، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، كما قال أنس من السنة إذا أذن مؤذن الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم، وفي بعض الروايات النسائي وغيره الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. هذا يدل على أن الصلاة خير من النوم مشروعة لحديث أنس وهو ثابت، قد رواه النسائي كذلك وغيره من العلم، وبينوا بأنه من السنة أن يقول الصلاة خير من النوم. نعم، الصلاة خير من النوم اختلف أهل العلم، هل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ هل من قال كما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن زيد قال تقول في الأذان الأول، أو كما جاء في الحديث، فقالوا بأنها تكون في الأذان الأول، ومنهم من قال تكون في الأذان الثاني، والصواب من ذلك أنها تكون في الأذان الثاني لأمرين: أولا لفظ في الأذان الأول بالنسبة للإقامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول هو الأذان المشروع للفريضة، الأذان الفريضة الذي فرضه الله تعالى على عباده، فهو فرض كفاية، فالأذان لا شك أنه فرض كفاية، ومعناه في اللغة الإعلام بدخول الوقت، فهو في اللغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، وهي التي شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإقامة فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، فالأذان الإعلام لمن كان خارج المسجد ولمن يبلغ الندى بدخول وقت الصلاة بأذان بألفاظ مخصوصة، والإقامة الإعلام لمن كان في المسجد ولمن يسمع المقيم بإقامة الصلاة والقيام للصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو مشروع، وهو في الحقيقة من شعائر الإسلام، فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وإذا تركوه فإنهم يكونون قد اقتركوا هذه الفريضة، ويجب أن يقاتلوا حتى يرفعوا الأذان، لأنه من فرائض الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام الأذان. نعم، فقالوا بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لأمرين: الأمر الأول لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة، فهو بالأذان الأول، الأذان الأول بالنسبة للأذان الأول بالنسبة لأذان الفريضة، والأمر الثاني أن الأذان الأول الثاني هو الذي خير من النوم، يرحمك الله، الأذان الثاني هو خير من النوم، قد يكون الإنسان متعبا في أول الليل في آخر الليل ينام، فقد يكون النوم خير من الصلاة في بعض الأحيان. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نعس وهو يصلي أمره أن ينام، لكن أذان الفريضة هو خير من النوم، فالصواب أن الصلاة خير من النوم تقال في أذان الفريضة بالنسبة للفجر. نعم. هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول هذا الكلام وهذا التفصيل رحمة الله عليه. نعم.
وابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم.
هذا من السنة ثابت، يعني من السنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في النساء وقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، وفي غيره فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيح، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا.
الحديث أخرجه مسلم. عبد الله بن زيد هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية. وعبد الله بن زيد بعد فتح مكة كما يذكر أهل العلم أنه سمع بعض الشباب قد اجتمعوا ويستهزئون بالأذان، يؤذنون استهزاء بأذان المسلمين، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أذانا جميلا مع هؤلاء، فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع عرف وعلم بأنه يكون هو أبو محذورة، فدعا له عليه الصلاة والسلام وأسلم وجعله مؤذنا في مكة رضي الله عنه. وهذا فيه من الفوائد اختيار الأذان المؤذن جميل الصوت الذي الصوت كما جاء في حديث بلال، ألقه إلى بلال، حينما ألقاه عبد الله بن زيد سمعه فألقاه فقال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. هذا يدل على اختيار المؤذن جميل الصوت الذي قد يرفع الصوت ويستفيد الناس منه، فكان رضي الله عنه قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام الترجيع في الأذان. قال مسلم رواه مرتين، ذكر التكبير مرتين في أول مسلم، لكنه عند الخمسة أهل السنن وأحمد أنه ذكروه بالتربيع، وهذا هو الصواب أنه يكون بالتربيع، تربيع التكبير، فلا يكون هناك فيه فرق بينه وبين أذان بلال أو حديث عبد الله بن زيد إلا الترجيع في أوله. والترجيع هو أن يعيد يبدأ بالشهادتين بصوت الخلي يسمع نفسه ومن حوله، ثم يعيد التكبير، يعيد الشهادتين بصوت مرتفع، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هكذا يقول الشهادتين أولا سرا بصوت منخفض يسمعه من حوله، ثم يعيد الشهادتين بصوت مرتفع. قالوا بأن فيها والله أعلم من الحكم أن فيها يعني كأنه يتأمل هذه الشهادة قبل أن ينطق بها ثم يؤذن، يتأملها ويتدبرها شهادتين ثم يؤذن. وهذه الترجيع ثابت، من قال بأنه ليس بثابت فالصواب في ذلك أنه من خلاف التنوع، كاختلاف خلاف التنوع في التشهد، خلاف التنوع في الاستفتاح، وخلاف التنوع كذلك في الأذان، فالصواب أن الترجيع يكون مشروعا، لكن الأفضل من الترجيع أفضل منه، ما كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن بدون ترجيع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الأفضل. لكن لا يعني ذلك أن الترجيع ليس مشروعا، بل مشروعا وسنة، لكن الأمر في الأفضل. فإن أذن أحيانا بالترجيع فلا بأس، وكثيرا بدون ترجيع فلا بأس. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الترجيع هو سنة علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة. نعم.
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويؤثر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشفع الأذان شفعا، وأن توتر الإقامة وترا، فشفع الأذان اثنتين اثنتين، وكذلك التربيع في أول هذا شفع ينطبق عليه شفعا، لأنه أربع تكبيرات، تكبيرتين تكبيرتين ينطبق عليه شفعا. أما الإقامة فهي تكون وترا إلا التكبير في الأول، والله أعلم، هذا بالنسبة لأنه يكون وترا بالنسبة للتربيع، كون ذكر التربيع شبعا فإنه يكون ينطبق عليه، والله أعلم، يكون كذلك وترا، لأنه قصرها اختصرها إلى تكبيرتين. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، الإقامة يبدأ بالتكبير مرتين وبقية الأذان تكون يعني وترا إلا الإقامة قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، وكذلك في أولها وإن قد قامت الصلاة تكون مرتين، والبقية واحدة واحدة يعني وترا. نعم.
وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتبع أباه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه فلما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين.
هذا يدل على هذه السنية للمؤذن أنه إذا كان في الأذان يجعل إصبعيه في أذنيه السبابتين، عبر باليدين من باب التغليب، وإلا الإصبعين السباحتين يدخلهما في أذنيه وكذلك من السنن المؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، ها هنا وها هنا، فيلتفت في حي على الصلاة على اليمين، وفي حي على الفلاح على اليسار، ولا يستدر، وإنما يلتفت برأسه يكون ثابتا. أما الاستدير بجسده هذا خلاف السنة وخلاف ظاهر الحديث، وإنما يلتفت برأسه عند حي على الصلاة وحي على الفلاح على يساره، هذا هو السنة كما ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره، وهذا فيه فوائد. والحكم في ذلك والله أعلم أن منها أولا ليعرف بأنه يؤذن، إذا رأى من كان بعيدا ولا يبلغ الصوت يراه يلتفت يمينا وشمالا يعلم بأن هذا يؤذن، هذا علامة على أنه يؤذن، لأن ما كان عند الناس ميكروفونات ولا مكبرات صوت، مكبرات الصوت والميكروفونات هذا من الوسائل التي ترفع الصوت، وسيلة ترفع الصوت، فلا يكون من البدع، إنما يكون من باب يعني إبلاغ الأذان لمن لم يسمعه. وكذلك الإنسان إذا وضع يديه في أذنيه لا يسمع في الغالب، فيرفع صوته حتى يجتهد فراغ الصوت. والحكمة الأصلية والأصل هي ما حصل من فعل بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أنه من السنة. نعم. نعم نعم. ايش فيها؟ والله من أهل العلم من قال لا تفعل، لأنه قد يعني لا يسمع الصوت. كان شيخنا رحمه الله يقول إن المؤذن قد يلتفت فلا يسمع صوته، لكن بعض المؤذنين أراه يجمع بين الأمرين، يلتزم بالسنة ويلتفت، كبر يقول حي على الصلاة، أي يقول حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، بعد انتهاء الصوت يجمع بين هذا وبين الأفضل إذا يستطيع، بدون يعني حتى يبقى التزام السنة بشرط أن لا يؤثر على الأذى. نعم.
عن أبي محذورة
رضي الله عنه على الفلاح على اليسار. نعم، هذا إذا تيسر ذلك، وإذا ما تيسر ولا يستطيع ذلك والصوت لا يرتفع فحينئذ يعني يبقى بدون التفات، لكن الجمع بين الأمرين يكون طيب حتى يحصل على الثواب الأكثر. نعم، ويسمع الناس.
وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة.
أعجبه صوته كما تقدم في بعد غزوة الفتح تعلمه الأذان عليه الصلاة والسلام، وعلمه الترجيع كما تقدم. نعم، وجعله مؤذنا في مكة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه متفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره.
هذا يدل على أن العيدين لا أذان فيهم، الأذان فرع للفرائض الصلوات الخمس ولم يشرع لغيرها من الصلوات، لا صلاة الكسوف، صلاة الكسوف كما يأتي الصلاة جامعة، وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين لا أذان فيهما ولا إقامة، ولا تشرع، لا يشرع الأذان فيهما ولا الإقامة، ولا يشرع كذلك الأذان للنساء، ليس لها أن تؤذن، لا يشرع لها لا سرا ولا جهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع ذلك. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم.
تقدم معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نام في سفرة من السفرات، وكانت صلاة الفجر، فنام عليه الصلاة والسلام ولم يغضه إلا تكبير أبي بكر رضي الله عنه، فانتقل وصلى، هذا الحديث من هذاك الحديث، فيدل على أن الإنسان إذا نام عن الصلاة صلاها كما يصليها في وقتها. قال فصلى كما كان يصلي، يعني من أذانها وإقامتها وراتبتها قبلها، هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث. والمشروع له إذا نام في مكان أن ينتقل إلى غيره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يصليها كما يصليها في وقتها، فلو استيقظ بعد الفجر فإنه يصليها، يؤذن، ما يؤذن في الميكروفون أمام الناس، يؤذن أذان يسمعهم إن فاتت الصلاة، يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة، ويكون جهرا يصلي الصلاة الجهرية جهرية ولو كان في النهار قضاء، يصلي الصلاة السرية سرية كما كان يصليها في وقتها. نعم.
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر جمع بين الصلاتين يؤذن المؤذن للصلاتين ثم يقيم لكل صلاة بأذان واحد وإقامتين، وكذلك لو نام عن صلوات ثلاث صلوات فإن الإنسان يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة إقامة. وهذا هو حديث جابر المعتمد عند أهل العلم بأنه عليه الصلاة والسلام أذن أو أذن بين يديه بأذان واحد وإقامتين، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. نعم.
وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود بكل صلاة وفي رواية له ولم ينامه واحدة منهما.
هذا في رواية أبو داود تفسر يعني لكل صلاة، ويفسرها حديث جابر، حديث جابر مسلم والمعتمد، وأن الإنسان إذا جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى أذانا وأذانا للصلاتين يكفيها أذانا واحدا، أذانا واحد ويقيم لكل صلاة، هذا هو المعتمد الثابت في الأحاديث الصحيحة في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى ينادي أهله بمكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج.
هذا يدل على أن الفجر له أذانان مشروعان، أذان سنة وأذان فريضة، فالأذان الأول قبل طلوع الفجر هذا أذان السنة، كان يؤذنه بلال رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر الثاني، وتكلم أهل العلم على هذا، والصواب في ذلك أن الأذان الأول مشروع وسنة فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على فوائد، منها جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد، مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ومؤذن يؤذن للفريضة حتى لا يشتبه الصوت على الناس، وكذلك لو أذن مؤذن كان المؤذن واحد لا بأس أن يؤذن الأذان الأول إن لم يكن هناك من يحتسب، فالمؤذن يشرع له أن يؤذن الأذان الأول الذي هو قبل طلوع الفجر ويؤذن الأذان الثاني الذي هو للفريضة. يستفاد من هذا الحديث أن بين الأذانين وقت يسير، ما كان بين الأذانين إلا أن يبقى هذا، وفي رواية يصعد هذا وينزل هذا، فدل ذلكم على أن الأذان الأول يكون قريبا من الثاني، وفيه فوائد، قرب الأذان الأول الذي قبل الوقت فيه فوائد إذا اقترب من الأذان الثاني، أولا لموافقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان بينهما إلا أن يلقى هذا وينزل هذا، ومنها أن الناس لو أذن قبل ساعة كما يفعل في بعض الأماكن أو أكثر من ساعة أن هذا يدعو إلى النوم، لو استيقظ ورأى بأن الوقت طويل لا يستفيد من هذا، لأن الحكمة في هذا كما جاء في الحديث الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، الأذان الأول فيه حكمتان أو حكم كثيرة، منها ليوقظ النائم حتى يستيقظ وحتى يتأهب يغتسل إن كان عليه جنابة، يتوضأ يأتي إلى المسجد إن كان بعيد يكون متأهبا يبكر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الذي يصلي من الليل يختصر حتى يوتر وينهي صلاته، هذا هو الأفضل. كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه في بعض كلماته كأنه يشير إلى أنه قبل 20 دقيقة نصف ساعة الأذان الأول حتى لا يشق على الناس، لأنه لو أذن قبل ساعة فإن كثير من الناس لا يعني يكون هو ما شرع الأذان لقيام الليل وإنما شرع للتأهب للفريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نعم. هذا هو المشروع، المشروع أن يكون قبل الفجر يعني بقليل، ولو جعل الإنسان 20 دقيقة نصف ساعة عشي قريب من الوقت، أما ساعة فالذي يراه سماحة شيخنا رحمة الله عليه أنه طويل، وخلاف الحديث خلاف ظاهر الحديث أنه قال ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا، يرقى هذا ويصعد وينزل هذا أو يصعد هذا وينزل هذا. وكان ابن أم مكتوم أعمى، رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني دخل الفجر، دخلت في الصباح أذن صلاة فريضة، وبلال للأذان الأول، ويدل ذلك على أن جواز الأذان الأعمى. ابن عباس كان، ابن أم مكتوم كان رجل أعمى، كان يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. نعم،
أن هذا أنه ما في مستند إذا من يؤذن في الوقت،
ما في مستند. ظاهر الحديث أنه يكون وقت قصير للحكمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. القائم الذي يصلي من الليل ينتبه، الوقت دخل فعليك أن تختصر وتوثر تنتهي، والذي كان نائما يستيقظ. وبعض الناس في ربع ساعة، في نصف ساعة يستطيع أن يتوضأ ويصلي ركعتين أو يوثر، يعني باختصار. نعم 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 مستعان. نعم
الأذان الأول مشروع في كل وقت ولا في رمضان؟
لا، ظاهر الحديث مشروع في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، لأنه ما قيد في رمضان، ما قال، لا قال في الحكمة قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فإن وجد من يؤذن الأذان الأول احتسابا فهو سنة وفضيلة، وإن لم يوجد يقتصر على الفريضة، لأن كثير من المؤذنين ما يريد أن يقوم قبل الصلاة، بل بعضهم يؤذن قبل أن يتوضأ، يسمع الأداء وقت الصلاة يذهب ويؤذن ثم يذهب يتوضأ. وبعض الناس يقولوا في بعض المساجد في بعض الأقطار أنه يقول صلى المؤذن، أذن المؤذن وخرج ولم يعد. ها نعم، فالأفضل المؤذن أن يتأهب قبل الأذان، يكون على وضوء، هذا هو المشروع، ويأتي إن شاء الله من السنة، من الأفضل، لا يكون ذلك فريضا، لا يكون من الأفضل. نعم
صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر، قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا اذن العبد نام، رواه ابو داود وضعفه.
هذا الحديث قالوا بانه ضعيف، وتدل الشواهد على ضعفه. اولا لان الاذان قبل الفجر مشروع سنه، وبلال كان يؤذن قبل الفجر، يعني قبل طلوع الفجر، الفجر الثاني. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم وإن لم أرى أحدا قال بهذا، لكن لعلي سمعته، ما رأيت أحدا من الشراح ذكر هذا، هذه الفائدة، والعلم عند الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل بأن يقول نادي في الناس مرة أخرى يقول إن العبد نام، وهو مولى حر، المولى ليس بعبد، ليس بمملوك، وهذا من أداب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول ذلك. وإن قال ذلك فله أن يتكلم بوحي من عند الله، لو قال ذلك وثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلفه الله. لكن ما دام الحديث ضعيف فلا، ليس من يعني المعروف من أداب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ارجع فنادي وقل ألا إن العبد نام، العبد. فالخلاصة أن أهل العلم قالوا بأنه حديث ضعيف ولا يعتمد عليه، أولا لأن حديث الأذان قبل الفجر مشروع، وقد كان يؤذن بين يدي عليه الصلاة والسلام، ثم يؤذن الفجر الثاني ابن أم مكتوم. والأمر الثاني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان صلوات الله وسلامه أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. نعم
صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال
قلنا قبل تجي بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني الذي هو أذان الفريضة،
أذان الفريضة،
أذان الفريضة. أما الأذان الأول الذي هو للتنبيه فليس فيه الصلاة. من أهل العلم من قال هذا، من أهل العلم من قال بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول الذي قبل الصلاة، اختلف أهل العلم في هذا، لكن قالوا بأن الأفضل أن يكون في الثاني، لأن الثاني هو الذي خير من النوم، وهو الذي يعني يكون قبل الصلاة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه
هذا المشروع حينما يؤذن المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وباختصار ثبت للأذان في متابعة المؤذن 5 سنن ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، 5 سنن لمتابعة المؤذن أو للأذان. السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي العالتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إذا قال الله أكبر أنت تقول الله أكبر، إلى أن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، حتى في الصلاة خير من النوم. منهم من قال صدقت وبررت، لكن ذكر أهل العلم بأنه ضعيف، والصواب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، لأنه قال فقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية عند الحي على عند الشهادتين، حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنت تتابع تقول مثل ما يقول، ثم تقول بعد الانتهاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت في مسلم أن من سمع المؤذن ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغفر له ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تقال بعد الشهادتين مع متابعة الأذان. السنة الثانية الثالثة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله، تقول تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. لأن هذه السنة الثانية بعد انتهاء المؤذن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما في التشهد. ويجزي أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام بأي لفظ تصلي عليه كما ينطبق على الحديث فصلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. السنة الرابعة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، لا تخلف الميعاد. منهم من قال بأنها ضعيفة لأنها ليست في الصحيح وراويها خالف الثقات، لكن ابن حجر رحمة الله عليه في مصطلح حديث وغيره من العلم النووي رحمة الله عليه، نووي كذلك وغيره العراقي، قالوا بأن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فهي ما وقعت منافية، هي زيادة في الذكر، قالوا بأنها زيادة ثقة ولو كان خفيف الضبط، لكنها لا تنافي الأذان. ومنهم من قال بأنها صحيحة ثابتة، سمحت شيخنا رحمة الله عليه قال بأنها ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بأس أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. فإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس. السنة الخامسة يدعو بين الأذان والإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذه 5 سنن ينبغي للمسلم ألا تفوته، وكثير من الناس يكون من المحرومين، يسمع الأذان ولا يتابع الأذان. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال حي على الصلاة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا كثير من الناس محروم هذا الخير، قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو فالوسيلة هي أعلى منزلة، أعلى درجة في جنات النعيم، في الفردوس الأعلى، هي لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله له الوسيلة. نعم.
وللمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة.
ارفع صوتك، ارفع صوتك. نعم.
وللمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الفجعتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. تقدم. نعم.
أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامه واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان في وفد الطائف، وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان شابا رضي الله عنه وأرضاه، فقال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، أي أجرة. هذا يدل على أن المؤذن ينبغي له أن يحتسب ويؤذن بدون أجرة، يؤذن لله بدون أجرة. أما ما يعطى من بيت مال المسلمين فذكر العلم بأنه لا يدخل في هذا، لأن هذا من أرزاق بيت المال ولا يدخل في هذا. إذا كان هذا المال يأتي إليه عن طريق بيت المال المسلمين فلا يدخل في هذا النهي، وإنما النهي يدخل فيه من يأخذ من الناس من المصلين ويؤذن بأجرة، هذا لا يؤخذ، لا يجعل مؤذنا إلا عند الضرورة، بحيث كل الناس تكاسلوا ولم يؤذنوا إلا بأجرة، فالأمر لله، هذا من باب الاضطرار. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه ينبغي ألا يتخذ مؤذنا يتخذ على أذانه أجرا، وإنما يحتسب ذلك على الله تعالى. نعم. وعثمان بن أبي عاص هو الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي. هذا يشرع للمسلم إذا كان عنده كثير الوساوس يتفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما في المسجد لا يتفل على الناس، لكن لو كان يصلي وحده فإنه يتفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. في الصلاة وفي القراءة. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة
بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم
وبارك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث رجل السبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في تتمم أحاديث الأذان وأحكام الأذان، وفيه فوائد هذا الحديث، منها أن المؤذن لا يشترط فيه أن يكون عنده صفات معينة، ولا يكون الأكبر ولا الأصغر ولا الأعلم، لأنه قال فليؤذن لكم أحدكم، فدل على أن المؤذن إذا كان قد اكتملت شروط الأذان من وضوح الأذان ومن الثقة والأمانة أنه يكون أحد الناس، سواء كان الأكبر أو الأصغر أو الأوسط، هذا مما يدل عليه الحديث، ويدل على مشروعية الأذان، وأن الأذان يشرع للجماعة ويشرع حتى للواحد. فلو كان هناك إنسان واحد في صحراء أو في مكان بعيد فإنه يشرع له أن يؤذن حتى ولو لم يكن له، حتى ولو لم يكن إلا اثنان أو غير ذلك. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويدل الحديث على أن الأكبر والأعلم والأتقى هو الذي يصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا في رواية أكبرهم سلما أقدمهم سلما، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والأقدم هجرة هو الأكبر هو أقدم إسلاما وهكذا. لكن يشترط كذلك أن يكون يعني فقيها، لا يكون عنده يكون أقرأ ولكنه لا يفهم يعني الفقه ولا يفهم أحكام الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب هم كان الأقرأ هو الأفقه، الأقرأ هو الأفقه. لكن في الأيام هذه ينبغي والذي يتأكد أن يكون الأقرأ هو الأفقه كذلك، عليه أن يعتني بكتاب الله وعليه أن يعتني بالفقه الذي جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فتغسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدارا ما يقوم الآكل من أهله. الحديث رواه الترمذي وضعفه.
الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح الذي دل عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين أن المعنى صحيح. وكذلك يدل عليه يعني ما يستفاد من الأذان، فإن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، أي يعلم الناس بدخول الوقت وأن الوقت قد دخل، هذا يحتاج إلى يعني ترسل يعني أناه وعدم العجلة حتى يسمع الناس الأذان بالترسل. وإذا أقمت فاحذر، الإقامة هي الإعلام بالإقامة أو بالقيام إلى الصلاة، فلا يحتاج إلى أنه يعني يطول في الأذان ويترسل يعني يتمهل، وإنما يحتاج إلى أن يحذر، كان يقول: قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني يحذر يسرع، معنى الحذر يسرع، أما الأذان فإنه يترسل حتى يستفيد الناس، كذلك يا لا يستعجل بين الأذان والإقامة، يجعل بين الأذان والإقامة وقتا بمقدار ما يفر الآكل من أكله، وكذلك من يتوضأ أو يتهيأ للصلاة، هذا هو، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هذا هو المطلوب، هذا تكمل به الصلاة، لأنه لو أذن ثم أقام ولم يجعل وقتا بين الأذان والإقامة لفات كثير من الناس الصلاة. وقد دل في حديث عبد الله بن زيد كما تقدم أنه في بعض رواياته فعلمه الأذان حينما رأى في النوم، ثم استأخر قليلا ثم قال علمه الإقامة، فدل على أنه يكون هناك بين الأذان والإقامة وقت مناسب بمقدار ما يفرغ الآكل من أكله أو يتوضأ أو نحو ذلك. نعم. ما يعني ما له أصل، لكن ولاة الأمر رأوا بأنه الأصلح لهيئة الأمر المعروف أنه على المنكر، لأن الفوضى يحصل فيها شرور كثيرة، فكانوا من أول يعني يصلي على حسب الإمام، إذا رأى بأن الناس اجتمعوا أقام، والثاني قد يتأخرون فيقيم، فتأتي الهيئة ورجال الحسبة فيقبضون على من لم يصلي، وصلينا في المسجد الآن نحن صلينا، ها؟ فدار المفاسد مقدم على الجلب المصالح، فهم وضعوا يعني وقتا من باب ضبط الناس، ولم يعني يكون فريضة عند الناس، وإنما هو من باب الإعانة على طاعة الله تعالى، والإعانة على ضبط الناس، والإعانة على عدم يعني المشقة على الناس، والإعانة رجال الحسبة على القيام بواجبهم. نعم.
بالنسبة لتقويم المغفرة، هل في تقديم؟
الظاهر والله أعلم كان سماحة شيخنا رحمه الله تعالى سابقا يعني يحتاط، ويقال بأن الفجر يعني يحتاج إلى عناية، ولكن في آخر حياته رحمه الله تعالى كأن الأمر قريب، يعني التقويم قريب، لكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، لا، ينظر في التقويم وينظر في الوقت، ينظر في التقويم وينظر في الساعة، ينظر في التقويم وينظر في غروب الشمس، يجمع بين يعني هذه، وإن كان في فرق يسير ما هناك يعني
خمس
نعم الله لا أقل نعم. ولهذا الشمس الآن تشرق تماما على التقويم، يعني هذا يعني في الغالب الشمس تشرق على التقويم، فالتقويم مقارب يعني نعم. لكن لا يقال أن وقت الصلاة، متى وقت صلاة الظهر بعض الناس؟ والله وقت صلاة الظهر الساعة 12، الساعة 12 وقت صلاة الظهر، والعصر قال الساعة 4 كذا، لا ما يصلح لا بالساعة ولا بالتقويم، وإنما هو بالأوقات اللي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الظهر حينما تميل الشمس، تزول الشمس من كبد سبع إلى أن يصير ظل كلش مثله، وهكذا التحديد بالأوقات التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي المعتمدة نعم. أما هذا يقرب يعين
النساء،
نعم.
لا
ينبغي لها أن تتأنى، ينبغي لها أن تتأنى، سمعت الأذان تتوضأ وتسنن وتتأنى قليلا حتى ما تخاطر يعني نعم، خاصة الأجر نعم.
ولو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا المتوضئ، وضعفه ايضا.
هذا يدل على ان استحباب الطهاره للاذان، فالمؤذن يتوضا وهو الافضل. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، دلت الاحاديث الاخرى على ان الانسان الافضل له أن يتوضأ لذكر الله تعالى ويكون على طهارة، سواء كان في قراءة القرآن عن ظهر قلب، أما مس القرآن لا يمس إلا طاهر، أو كان في ذكر الله تعالى، أو كان في الأذان، أو كان في غير ذلك من أنواع الذكر لله تعالى، ينبغي له أن يكون على طهارة، هذا هو الأفضل. فإن أذن المؤذن وهو ليس متوضي فإنه في هذه الحالة أذانه صحيح ولا حرج عليه، لكنه خالف الأفضل، فالأفضل أن يؤذن وقد توضأ، حتى إذا انتهى من الأذان يجلس يصلى ركعتين إن لم يكن قد صلى، ثم يذكر الله تعالى ويتأهب للصلاة. أما إذا أذن ثم خرج يتوضأ فقد يتأخر على الناس وقد يشق على الناس نعم. نعم.
وله عن زياد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم ووعظه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيت يعني أذان وأنا كنت أريد قال فأخذ منه وفيه ضعف أيضا.
نعم هذا كذلك الحديث ضعيف بطريقين الحديثين، ولكن المعنى صحيح، ليس كل ما يقال فيه ضعيف بأن معناه غير معمول به، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأنه أقيم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمعمول به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة ولا يقيم غيره. لكن لو أذن شخص وأقام آخر فلا حرج، لكن الأفضل كما تقدم، الأفضل كما تقدم أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة إلا لعارض، فإن أقام غيره فلا حرج، الأذان صحيح والحمد لله نعم. والحديث لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد على المعنى، المعنى الصحيح وما عمل به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن بلالا كان يؤذن رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقيم نعم. أما قوله فأذن أنت فأقم أنت، فالصواب أنه لا يصح نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أمره بالأذان والإمام أمره بالإقامة، رواه ابن علي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله.
وهذا الحديث ضعيف كذلك ولكن معناه صحيح، المعنى صحيح والعمل عليه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، بمعنى أن المؤذن لا ينتظر حتى يقول له الإمام أذن، لا، المؤذن هو المسؤول عن الوقت، إذا دخل الوقت فإنه يؤذن، أما الإقامة فالمسؤول عنها هو الإمام، هو الذي يأمر بالإقامة ويتفق هو الإمام على شيء، ما على أنه يخرج إذا رأيتني قد خرجت فأقم، أو إذا رأيتني قمت فأقم، أو على حسب الاتفاق بين المؤذن والإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، هذا يدل على أن المؤذن هو أملك بالإقامة بالأذان، والإمام هو أملك بالإقامة. نعم، يعني الأملك يعني أولى، والذي يأمر بذلك والذي يعتني بذلك والذي يقوم بذلك والذي يعني يقدم ذلك، هذا هو المؤذن، هو الذي يؤذن في الوقت على حسب دخوله، والمقيم ووقت الإقامة هو الذي يأمر به الإمام. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه
ابن خزيمة. يدل على أن الأفضل أن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، كما تقدم لأني قد قلت أن الوارد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لأذكار الأذان 5 أنواع ذكرتها سابقا، ومنها من هذه الأنواع الخمسة أو هذا النوع الخامس هو الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لا يرد لأن هذا وقت إجابة، وقت إجابة الدعاء، الله عز وجل يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى، لكن جعل أوقاتا شرعها على الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حرية بالإجابة، أوقات الإجابة سماها العلم، من أوقات الإجابة وقت الأذان، ومن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، ومن أوقات الإجابة الثلث الآخر من الليل، ومن أوقات الإجابة أدبار الصلوات المكتوبات، هذه من أوقات الإجابة. وكذلك يوم الجمعة، ساعة الجمعة قيل بأنها حينما صعد الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، قيل بأنها بعد العصر وهو أولى، ولا مانع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن تكون يعني يعتني الناس بهذا الوقت، وقت صعود الإمام، لأن فيه فضل اجتماع الناس وتأمين الناس على الدعاء، فهو وقت ينبغي أن يعتني به المسلم. وكذلك بعد العصر، بعد عصر الجمعة إلى غروب الشمس، هذه أوقات يستجاب بها الدعاء. كذلك فيها أحوال يستجاب بها الدعاء، منها رقة القلب وحضور القلب بين يدي الله تعالى، كذلك وقت السجود وحالة السجود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وآكل. فالخلاصة أن ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه الخير بين الأذان والإقامة يدعو. نعم،
لكن هل الأفضل أنه بين الأذان والإقامة يقتصر على الذكر والدعاء، أو يقرأ القرآن أو ينوع؟
قراءة القرآن هي من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، لكن كونه يدعو بعد الأذان، بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعد مقام محمود ذكر أدخل الميعاد، هذا دعاء، وإن دعا لنفسه ودعا لمن شاء أو لا حرج، وقت إجابة، وقت يجمع بين الخيرات، لا يفوت هذا ولا يفوت هذا، يجمع بين قراءة القرآن وبين الدعاء وبين التسبيح وبين. نعم. نعم. لا بأس يرفع يديه في أي وقت إلا في الأوقات كما ذكر العلم، أوقات أو أحوال دلالة، أحوال رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كفيه، فنحن نرفع أيدينا فيها، وأحوال لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجد سبب الرفع فلا نرفع. ومن هذا أو من هذا الذي قد وجد السبب الرفع أدوار الصلوات المكتوبات، فإن أدوار الصلوات المكتوبات وقت إجابة للدعاء، لكن لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أنه رفع يديه بعد الفريضة، لأن بعد الفريضة في أذكار مشروعة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرة، وكلما يرغب الإنسان في الخير وفي الدعاء يحفظ هذه الأذكار ويقولها بدون رفع الأيدي، لأنه قد وجد سبب الرفع ولم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. كذلك في خطبة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء وفي المواعظ إذا وعظ الإنسان فإنه لا يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في يعني في غير صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فقط، يعني خطبة الجمعة، خطبة العيد والخطب الأخرى والمواعظ لا يرفع الإنسان يديه أثناء الدعاء، لا إماما ولا واعظا ولا مأمومين، وإنما يكون في صلاة الاستسقاء فقط. صلاة الاستسقاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه بشيء من دعائه أي في الخطب عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة الاستسقاء
أو إذا استغاث على المنبر
أو إذا استغاث استسقى في على المنبر. فلو جاء يوم الجمعة وأراد الإمام أن يستسقي فإنه يشرع له أن يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له كما سمعتم يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع الإمام يرفع المأمومون يرفع يديه في كل وقت، يعني ما لم يوجد سببه ولم يفعله النبي عليه الصلاة في أي وقت، بعد السنة الراتبة، بعد السنة التي قبل الصلاة، بعد يعني في أي وقت يدعو ربه عز وجل، لكن بعد الفريضة، بعد الفريضة ما يرفع يديه ولا في خطبة الجمعة كل يرفع يديه، من يعني من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا رفع يديه كما قال في ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم المقصود بعد الفريضة، فلو رأينا أحدا بعد الفريضة يرفع يديه ننكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه بعد الفريضة، أما بعد النافلة بعد صلاة الليل في أي وقت من الأوقات، وإنما اللي ورد فيه يعني ينبغي إنكاره هو في صلاة، هو في الخطبة، خطبة الجمعة وبعد الصلاة المفروضة. نعم نعم إذا قام بعد الصلاة المفروضة صلى ركعتين رفع يديه ما ننكر عليه. نعم بعد الجمعة، لأن لو أنكر عليه يعني قد يحصل فتنة أمام الناس، بعد ما ينتهي من الصلاة يذهب إليه عن طريق الرغبة ما عند الله تعالى ما وعن طريق التشهد أيها الإمام ضع يديك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، يشغل الناس ينصح عن الله تعالى، وإن كان عنده علم يبين للناس فيما بعد أو يطلب من الإمام البيان للناس، لأن هذا ينبغي الإنسان أن يلتزم بأداب الأداب في التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه
عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب شروط الصلاة،
هذا كما تقدم أنه يشرع للإنسان يعمل أعمال خمسة، أذكارا خمسة شرعت في الأذان، أولها أن يقول مثل ما يقول المؤنث إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وثانيها أن يقول حينما يقول الإمام المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يتابعه ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، ويتابع المؤذن. فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ثم قال اللهم صل على محمد، وهذا الثالث يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو المشروع. وإذا فعل ذلك وسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أعلى منزلة في منازل الجنة فإنه يكون يشفع لها عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وإن زاد إنك لا تدخل الميعاد فلا بأس، ثبتت في البيهقي زادها، وقال أهل العلم بأن زيادة الثقة مقبولة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والعراقي والنووي رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية منه أولى. لو وقعت منافية حينها لا تقبل، لكن إذا كانت زيادة في المعنى حينها تقبل. ومن أهل العلم من قال لا, لا, لا تصح، لكن سماحة شيخنا رحمة الله عليه قل بأنها زيادة وهي زيادة ثقة مقبولة فلا بأس أن يقولها مع الأذان. نعم،
لكي يحصل على
ثم الأمر الخامس الدعاء كما سمعتم يدعو غير الأذان والإقامة. نعم،
أقول لكي يحصل المسلم على هذا الفضل يعني ينبغي أنه يلازم في كل مرة إذا سمع الأذان.
نعم، كل ما يسمع الأذان يتابع الأذان لهذا الفضل العظيم والثواب الكبير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس محروم الخير، نسأل الله العافية، تسمع المؤذن يؤذن وهم لا يجيبون المؤذن، نسأل الله العافية، هذا يفوتهم الخير الكثير والأجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أنه إذا قال لا إله إلا الله المؤذن فقلت فقال من يتابعه لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا عظيم، هذا شأن عظيم. نعم،
باب شروط الصلاة. عن علي بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأل أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه مسلم وصححه ابن حبان.
شروط الصلاة، الشرط هو العلامة، شرط العلامة هذا في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا في الاصطلاح. مثال ذلك الطهارة شرط من شروط الصلاة، هذه شرط من شروط الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة فلا تقبل الصلاة إلا من طهارة، ولا يلزم من الطهارة أن يصلي. لو توضأ هل يلزم أن يصلي؟ إن شاء صلى وله الأجر الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يشاء لم يصلي ولا إثم عليه. ها؟ ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته، إذا لم يصلي فإنه لا يكون معدوم الطهارة. إذن فمعنى الشرط ولغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة بينها أهل العلم استنباطا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تتقدم الصلاة. شروط الصلاة تكون قبل الصلاة كلها إلا النية، يستحب أن تقارن الصلاة، تقارن تكبيرة الإحرام وتستمر إلى نهاية الصلاة، بخلاف الأركان فإنها تبدأ من أول الصلاة وتنتهي شيئا فشيئا حتى تنتهي الصلاة. هذا الفرق بين الأركان. لو سئلت ما هو الفرق بين الركن وبين الشرط تقول شروط الصلاة تتقدم الصلاة، تكون مقدمة عليها، والنية الأفضل أن تقارن تكبيرة الإحرام أو قبلها بقليل، وتستمر هذه الشروط إلى نهاية الصلاة. أما أركان الصلاة فهي تبدأ من أول الصلاة وتنتهي بالصلاة وتنتهي شيئا فشيئا. فإذا مثلا كبر تكبيرة الإحرام تستمر إلى النهاية، ركع الركعة الأولى انتهى الركوع، انتهى الركن الأول فالركوع، وهكذا التشهد مثلا يعني الجلسة بين السجدتين في الركعتين الأوليين انتهى، وهكذا حتى تنتهي الصلاة. وشروط الصلاة لا بد منها إلا لمن عجز عن ذلك. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن الطهارة من الحدث الأصغر هو من شروط الصلاة كذلك، والحدث الأكبر. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، رواه مسلم. دل ذلك على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تقبل إلا بها. وشروط الصلاة تسعة كما ذكر أهل العلم، تسعة شروط: الإسلام والتمييز والعقل هذه ثلاث شروط في كل عبادة بدنية، تكون في كل عبادة بدنية ثلاثة شروط إلا الحج، فإنه الصغير قد ينوي عليه وليه وهو مميز أو غير مميز، وكذلك فإن هذه تكون في كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاث شروط في كل عبادة بدنية، وكذلك يلحق بها ستة شروط وهي كما يستنبط من الحديث ستر العورة واستقبال القبلة وكذلك رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر وإزالة النجاسة من البقعة ومن البدن ومن الجسد ومن الثياب وكذلك دخول الوقت فإنه من شروط الصلاة واستقبال القبلة والنية فلا بد من هذه شروط التسبح قبل الصلاة والنية تكون في أول الصلاة شروط التسبح لكل في الصلاة لا بد الإنسان أن يعتني بها نعم وقوله في هذا الحديث بين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فس الرجل وذكروا بأن الفساء هو خروج الريح بدون صوت وقال الضراط هو خروج الريح بصوت وهذا ينبغي المسلم أن يعلم بأنه إذا حصل منه شيء من ذلك فإن الصلاة تكون باطلة وعليه أن ينصرف فإن استمر في صلاته بعد حصول الحدث فهو يكون عاصيا لله تعالى وعاصيا للنبي عليه الصلاة والسلام وعابثا ومتلاعبا ولا ينبغي له الاستمرار بعض الناس قد يستحي ويستمر في الصلاة لا لا يستمر لو استمر في الصلاة فإنه في هذه الحالة يكون يخشى الناس والله أحق أن يخشى الأمر الثاني فيه تلاعب لماذا يستمر في الصلاة وهي باطلة ولماذا يخشى الناس ويستحي منهم لا ينصرف ويتوضأ ويأتي يكمل الصلاة إذا وجد الإمام لم يصلي لم يكمل الصلاة دخل الصلاة وإذا وجد قد صلى فالحمد لله نعم
إذا كان بدني
نعم
أحدث ولم يخرج بعد الصلاة
هذا يحصل على الإثم بينه وبين الله تعالى وعليه التوبة والاستغفار يعيد صلاته وصلاة المأمومين صحيحة صلاتهم صحيحة كان ينبغي له إذا أحدث أن يقدم من خلفه ينظر إلى أعلم واحد وأفقه واحد من خلفه ويقدمه قدمه نعم بلغني ثبت عندي بأن بعض الأئمة أحدث في صلاة ما أحدث فترك الوضوء نسي وصلى وحينما كان في دخل في الصلاة علم بأنه ليس على طهارة فانصرف وقدم الذي خلفه فالذي خلفه قال الله أكبر قال ماذا من كبرت اجلس الله لا يكبر اجلس حتى توضأ فإذا قدم فإنه لا يكبر إنه في الصلاة فإذا كبر معناته قطع الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد نعم نعم
ومن علم بحاله واستمر
لا يأثم عليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى نعم
كان صلاته أيضا باطل المأموم
لا صلاة المأموم صحيح حتى لو قدم لو يعني قدم الإمام يقدم من يصلي بمكمل صلاته كذلك الإمام لو كان صلى على غير طهارة وعلم بعد الصلاة يعيد صلاته ولا يخبر المأموم على طهارة نعم صلاتهم صحيحة نعم إلا في حالة واحدة إذا استمر في الصلاة فإن من علم بحدث الإمام صلاته باطلة هذا من علم بالحدث يكون يعرف بأن الإمام ليس على طهارة فصلاته باطلة أما الذي لا يعلم بحدث الإمام صلاته حتى لو علم بعد الصلاة ما يضر نعم
انتقض ضروره في الركوع في السجود او في الركعة الأخيرة وهو ساجد وهو جالس
بين السجود التشهد الأخير يقدم واحد من خلفه يقول تقدم كاملة تشهد بالناس يقدمه ويسلم بالناس وهو يروح يتوضأ ويعيد الصلاة
بطلت صلاته
ها؟
أقول هو الإمام
بطل. الإمام بطلت صلاة لكن يقدم يستخلف. نعم.
وهل يتحرك يا شيخ هذا من مستخلفه أو يجلس مكانه؟
لا يتقدم. لا بس
هذا يا شيخ
والله هذا هذه أمور يعني إذا حصلت لكن إذا حصل من هذا يتقدم يعني يتقدم ويسلمه مكانه لا حرج لكن الأفضل يتقدم
قليلا
يتقدم يتقدم ويكمل التشهد ويسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة عائد إلا في الإمام رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث يدل على شرط المسحور الصلاة بالنسبة للمرأة أنها يعني ستر العورة. ستر العورة المرأة كلها عورة إلا وجهها بالصلاة فإنها تحتجب في صلاتها إلا وجهها. دل هذا الحديث على أن المرأة الحائض أي البالغ التي قد بلغت وليس من شرط أن تكون حائضا قد حاضت إذا حصلت علامة من علامات البلوغ فإنه في هذه الحالة يجب عليها أن تغطي شعرها وصدرها بخمار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حصلت علامة من علامات البلوغ بلوغ 15 سنة أو خروج المني بالاحتلام أو الحيض هذه الأمور إذا حصل واحدة منها فقد بلغت المرأة فعليها أن لا تصلي إلا بخمار فإن صلت بدون خمار فصلاتها. وهذا يدلنا على المبنات الصغار التي لم يبلغن صلاتهن صحيحة بدون خمار لكن الأفضل أن تعلم الأفضل أن تعلم حتى إذا بلغت ووصلت إلى سن الرشد وإذا هي قد تعلمت الستر تصلي. أما الوجه فإنه لا يجب عليها تغطية وجهها بل أجمع أهل العلم أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة في الصلاة إن لم يكن عندها أحد فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة فإذا كان في الصلاة تكشف وجهها. أما الكفان فاختلف العلم هل هما عورة في الصلاة هل تغطيهم المرأة في الصلاة أو تكشفهم خلاف بين العلم والأحوط للمرأة والأفضل أن تغطي كفيها في الصلاة ويتصلي فإن لم تفعل فلا حرج صلاتها صحيحة لكن الأحوط خروج من خلافها الليل. أما القدمان فعند الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجب عليها أن تغطي قدميها كما يأتي في حديث مسلم. نعم
في حديث عائشة يا شيخ يظهر أنه عند القادة حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه وضعفه أحمد.
هذا تقدم تقدم في 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 نواقض الوضوء. هل عندك ذكر هنا وذكر في نواقض الوضوء نسخة
في شروط الصلاة؟
اي نعم لا نسخة لا يعني نسخة المعتمدة طبعا هذا الحديث مقدم ما هو هنا في نسختي ما هو هنا فيها في مقدم في نواقض الوضوء
في نواقض
نعم وتقدم بأن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به فإذا انصرف من صلاته حصل حدث فإنه في هذه الحالة ينصرف من صلاته ويعيد الوضوء ويبدأ بالصلاة من جديد. أما هذا الحديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة مخالف للأحاديث الصحيحة من هذا الحديث الذي توضأ الذي تقدم فإنه نعم
أخذنا الحديث
هذا نواقض الوضوء نعم نعم
إذا سقط الخمار من المرأة
نسخة الفقهية ما هو فيها في مكتوب في يعني تعليق الفقهي ليس في هذا الموضوع إنما هو في يعني نواقض الوضوء. نعم
إذا سقط الخمار من المرأة
هل تبطل صلاتها؟ ما تبطل صلاتها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا تعيد الخمار كما لو سقط شيء من الإنسان وهو يعني في صلاته بدون تعمد ما تعمد لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان اذا كان الثوب واسعا يعني في الصلاه ولمسلم فخافر بين طرفيه وان كان ضيقا فانتزل به متفق عليه.
هذا يدل على أن الإنسان إذا عنده قدرة فعليه أن يغطي كتفيه أو إحدى كتفيه. في بعض الروايات لا يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. في رواية أخرى أظن ما ذكرها المؤلف ليس على عاتقيه. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا عنده قدرة فإنه يصلي في إزار ورداء، والثوب هو قطعة واحدة، ثوب قطعة واحدة يكون على أسفل الجسم أو يكون على أعلى. فإن كان على أسفل الجسم يقال له إزار، وإن كان على أعلى يقال له رداء. فإن كان معه إزار ورداء فيكون عنده ثوبين. القميص هذا الذي نلبسه الآن هذا يعتبر عن ثوبين، يعتبر عن ثوبين إزار ورداء. فالمقصود من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الرجل إذا كان عنده ثوبا واسعا فإنه يستطيع أن يخالف بين طرفيه، يجعل طرف على العاتق وطرف على العاتق فيكون بهذا قد غطى كتفيه وغطى عورته واكتمل الستر. وإن كان ضيقا صغيرا ما ليس واسعا فإنه يتزل به، يعني أسفل الجسم أولى من أعلاه الستر، يجعله إزارا من السرة إلى فما أسفل. هذا هو المقصود من الحديث، وهذا يدل على أن تغطية الكتفين أو إحدى العاتقين ينبغي المسلم إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع فالحمد لله تسقط عنه، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند عدم الاستطاعة. أما إذا كان عنده قدرة فلا بد أن يغطي عاتقيه. في بعض الروايات يقول عاتقيه، بعضها يقول عاتقه، فالأخذ بالعموم أولى، لأنه إذا غطى عاتقيه لم يخالف عليه أحد. ويأتي إن شاء الله تعالى الخلاصة أن المقصود الإنسان إذا عنده ما عنده إلا ثوب فإنه إذا كان واسعا يخالف بين طرفين، يجعل طرفا على يساره وطرفا على كتف الآخر وينزل إلى أسفل، يعني يغطي جسم الأسفل والأعلى. وإن كان ضيقا اتزر به كالإحرام، الإحرام يقال له. فإذا كان عنده إحرام كبير ويستطيع وليس عنده وهو محرم وليس عنده كذلك ما عنده رداء فإنه في هذه الحالة يخالف بين الطرفين على كتفين يضم عورته، خاصة إذا كان صغير أو الإحرام كبير يكفي. أما إذا كان رجل كبيرا ولا يستطيع ولا يجد إحرام آخر ولا يجد ثوبا آخر يغطي كتفيه فإنه في هذه الحالة يتزر به ويجعله إزارا. نعم،
لكن هل يجتهد ويبحث عن الرداء؟
نعم، إذا يستطيع، إذا يستطيع، إذا كان يجد عند زملائه عند يعني رفقائه عند زيد. نعم، وعلي المسلم يتأهب، يتأهب. بعض الناس الآن يصلي في الإحرام يترك الإحرام أو يترك بعض عاتقيه مكشوفا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت كان مضطبعا قبل أن يصلي ركعتين، عليه الصلاة والسلام جعل الرداء على كتفيه. نعم.
وروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه
من شيء. هذا يدل على النهي، أنه ينهى أن يصلي الإنسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. والثوب الواحد كما سمعتم هو القطعة الواحدة التي تغطي على الجسد أو تغطي أسفله، إذا كان واسعا فإنه يجعله على عاتقيه. قال عاتقه، في بعض الروايات الأخرى عاتقيه، يعني اثنين، والعاتق هو ما كان بين الكتف وما كان بين الرقبة، هذا يقال العاتق، فلا بد من تغطيته عند القدرة. أما إذا كان، وهذا الظاهر والله أعلم اختلف العلم هل يكون شرط أو لا يكون شرط الستر، والظاهر أنه شرط عند القدرة. فإذا غطى كتفيه لم يغطي كتفه يعني عاتقه متعمدا وهو قادر على ذلك فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه ترك شرطا من شروطها وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي الفساد. نعم،
الشباب.
أما إذا كان عاجزا عن ذلك ما يقدر على ذلك فإن
بعض الشباب يتعمد الآن بأنه يأتي ب علاق أو ملابس مكشوفة العاتقين الآن موجود الآن ونراها.
ما إذا كان جاب فنيلة مثل هذه الخطين يصليها؟ نعم، إنه يؤمر بإعادة الصلاة. إلا إذا كان فقيرا ليس عنده شيء ولا أحد يساعده من المسلمين
هذا موجود.
أما إذا كان متلاعبا
يعني ينكر عليه ويقال تعال أعد صلاتك،
يؤمر بإعادة الصلاة. للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه من شيء، في رواية أخرى في عاتقه، لا منه احتياطا وجوبا، لأنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أنه يكفر المساك إلا إذا كان عاجزا ما عنده استطاعة فقير. نعم.
السلام عليكم. وعن أم سبعة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي الفرصة في درع وقتال في غيره، قال إذا كان الدرع سابقا يفضي ظهور دليل أخذ وهو ذكر وصححه الأئمة وهو ذكر.
نعم.
وعن عامر
هذا الحديث قالوا بأنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، وكأنها استفادت من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. صح الأئمة وقفه، ومنهم من قال مرفوع لأنها قالت إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. فالخلاصة أن هذا فيه دلالة على أن المرأة تغطي قدميها في الصلاة، تغطي قدميها في الصلاة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد رحمه الله تعالى والإمام مالك والشافعي. وينبغي للمرأة أن تغطي ظهور قدميها، ومنهم من قال بأن صلاتها تكون باطلة لو صلت وقدماها مكشوفتان فإنها تعيد الصلاة. أما الكفان فنقدم بأن الصواب أنها لا تعيد الصلاة وصلاتها صحيحة، فالأول أفضل لها أن تغطي كفيها، الأفضل لها أن تغطي كفيها. أما الوجه فإنها تكشف الوجه في الصلاة إلا بحضرة الرجال، إذا كان عندها رجال أجانب فإنها في هذه الحالة إما تبحث عن مكان تصلي فيه، وإن لم تستطع كأن تكون في زحام في الحج في غير ذلك ما عندها قدرة فتغطي وجهها وتصلي. نعم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشرف علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى طريق القبلة فنزلت فإنما
هذا الحديث صعب انه ضعيف لكن معناه صحيح، والعمل على المعنى عند اهل العلم، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالانسان اذا كان في البريه في الصحراء لا يدري عن اتجاه القبله، وهو شرط من شروط الصلاه استقبال القبله، فان المسافر اذا كان في السفر في هذه الحاله ولم يعرف القبله يجتهد وينظر جهة القبلة، إما بالبوصلة إذا كان عنده بوصلة، وإما بالساعة الموجودة الآن مع ساعة العصر كما يقولون أو غيرها من الساعات، هناك ساعات تحدد جهة القبلة، هناك أي أجهزة تحدد جهة القبلة في أي مكان أنت، بل هناك أجهزة لو جلست في أي مكان من الصح من الدنيا وحددت مكانك فإنك ترجع إلى هذا المكان بعد ولو بعد 10 سنين. ها؟ فالإنسان إذا كان عنده أجهزة يستعين بها بالله تعالى ثم بها، وإن لم يكن عنده شيء اجتهد، نظر إلى النجوم، نظر إلى القمر، نظر إلى الأرض إذا كان يعرف الأرض اجتهد، نظر إلى المحاريب إذا كان في مساجد عنده قريب منه، وإذا ما استطاع ما وجد شيء ولا اتضح له شيء اجتهد ثم صلى، فإن بان بأنه اتضح بأنه صلى إلى غير القبلة